بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم السابقون الأولون، والذي نتكلم فيه عن شيء من سير الصحابة الكرام وشيء من مناقبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سوف يكون كلامنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن أتكلم عن نسب عثمان بن عفان، أود أن أذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان بارك الله فيكم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فاسمه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هذا من جهة الوالد يلتقي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة أم عثمان بن عفان فهي الصحابية أروى بنت كريس. أم أروى أي جدة عثمان لأمه اسمها البيضاء بنت عبد المطلب، وهي شقيقة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قريب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب ومن جهة الأم، وهذا شرف عظيم أعطاه الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل. كان عثمان بن عفان بارك الله فيكم كما مر علينا الآن من أرفع الناس نسبا، وهو في قريش له مكانة ومنزلة عظيمة جدا، وكانت له وجاهة، وكان أهل مكة يحبونه حبا شديدا. حتى كانت المرأة إذا أرادت أن تلاعب صبيا لها صغيرا تقول: أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. فانظروا كيف كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه محبوبا عند سائر الناس، وكانت الناس بارك الله فيكم تحبه حبا عظيما. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروفا بالثراء، وقد فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما، واستغل هذا المال فيما يقربه إلى الله عز وجل، وفي نفع الناس، وفي خدمة الضعفاء والمساكين، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه نشأ في مكة، وكان في أيامه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس على جاهلية وبعد عن الله عز وجل، يقارفون كذا وكذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مترفعا مبتعدا عن هذه الرذائل التي كان يفعلها أهل الجاهلية، فقد نشأ في عفة وبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، مع أنه لم يسلم إلى الآن بعد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أبو بكر الصديق إلى الدخول في الإسلام، فدخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى يذكر بعض أهل السيرة والعلم بالتراجم والذين كتبوا في سيرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه من أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هو الرجل الرابع الذي أسلم وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة. بعد ذلك جاء إسلام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا عثمان صحابي وأمه أيضا صحابية، وأما والده فلم يكن من الصحابة الكرام، ومات قبل أن يؤمن ويسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماتت أم عثمان في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان لما دعاه أبو بكر الصديق للدخول في الإسلام أسلم مباشرة. وفي هذا تنبيه لنا أيها الأحبة الكرام أن من أجل نعم الله عز وجل على الإنسان أن يمن عليه بالقلب الخاشع الذي يخاف من الله عز وجل. كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. ومن صفات عباد الرحمن أن الله عز وجل مدحهم فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. انظروا بارك الله فيكم، بمجرد دعوة الصديق لعثمان بن عفان دخل مباشرة في الإسلام. هكذا هي القلوب الخاشعة الخاضعة لله سبحانه وتعالى. لذلك نتعلم من هذا فائدة رعاكم الله عز وجل. قد يكون عند الإنسان أخطاء وذنوب ومعاصي، هذه الأخطاء قد تكون موجودة عندي وموجودة عند فلان وموجودة عند فلانة، ولكن لا بد ألا نحرم أنفسنا من سماع الوعظ وسماع الذكر وسماع الكلام الطيب. فكم من إنسان ظن هو بحسب رأيه القاصر أن الهداية بعيدة عنه، ولكن بمجرد أن سمع شيئا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قذف الله عز وجل الحق في قلبه فأقبل على دين الله عز وجل. يحكى عن الفضيل بن عياض أنه كان مشهورا بقطع الطريق قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فمرة سمع رجلا يتلو قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: بلى قد آن. فعاد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا بارك الله فيكم كان عثمان بن عفان، ذكره الصديق دخل مباشرة في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأيضا في هذا بيان لفضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما كان يعلم الصديق بأن عثمان سيكون له الشأن العظيم وسيصاهر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه للإسلام، وبعد ذلك كتب الله عز وجل الخير العظيم. هكذا بارك الله فيكم لنقتدي بالصديق، نبذر الخير ونعمل العمل الطيب والعمل الصالح، ولا نرجو على ذلك جزاء ولا شكورا من الناس. وثقوا تماما أنه ربما ترى العمل اليسير ولا تراه شيئا في نظرك، ولكنه قد يكون له شأن عظيم جدا عند الله عز وجل. والعكس أيضا صحيح، ربما يرى الإنسان بعض الذنوب بأنها تافهة لا قيمة لها، ولكن قد يكون لها الشأن العظيم عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. ومن الكلمات الطيبة التي كانت تؤثر عن السلف الصالح: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ومن أسماء الله عز وجل الشاكر والشكور، والشاكر والشكور معناه الذي يجزي بالأجر العظيم على العمل القليل. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولنكن بارك الله فيكم ممن يفتح الله عز وجل على أيديهم أبوابا من الخير، ويغلق الله عز وجل على أيديهم أبوابا من الشر. أسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك صاهر النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي عليه الصلاة والسلام عدة أبناء، من بنات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فاطمة ورقية وأم كلثوم. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رقية بارك الله فيكم وأم كلثوم تزوجهما أبناء أبو لهب. أبو لهب كان عنده أبناء، من أبنائه عتبة وعتيبة. عتبة تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعتيبة تزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو لهب إلى أبنائه وأقسم عليهم أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلق عتبة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وطلق عتيبة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إخوان الأفاضل، ربك هو والرزاق، رزق الله عز وجل بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أفاضل وأشراف الناس، وممن صدق وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الرجل؟ هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك إخواني وأخواتي، نتعلم من هذا فائدة مهمة جدا. لا تظن بعض الأمور بارك الله فيكم أن فيها شرا كبيرا وشرا محضا، فتكون الدنيا مسودة في وجهك. في ثنايا الألم ألم كبير، في ثنايا الألم أمل كبير جدا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما ليحسن الظن بالله عز وجل، وليعلم بأن هذه الدنيا كما سيأتي معنا في سيرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دار ابتلاء ودار امتحان. يمتحن الإنسان على قدر دينه، فإن صبر كان له الأجر العظيم. وأما إذا جزع الإنسان ولم يصبر وتكلم بالكلام الذي لا يليق عن قدر الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى، فكل هذا مؤاخذ عليه الإنسان، وسيسأل عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإسلام دين الاستسلام لله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان منقادا متذللا خاضعا لربه ذي الجلال والإكرام. مهما كانت المصائب عظيمة ومهما كانت المواقف كبيرة، ثقوا تماما بأن فيها من الخير ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. وبالمناسبة إخوان الكرام، روي عن بعض الصحابة الكرام أنه قال: إن الإنسان ليستخير الله سبحانه وتعالى، فيختار الله عز وجل له الأمر، فيظن الإنسان أن هذا الأمر لا خير فيه، ثم بمرور الأيام والليالي يتضح للإنسان أن الخير العظيم في تقدير الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما وقع هذا الأمر على بنات النبي صلى الله عليه وسلم، عوضهن الله عز وجل الخير العظيم والفضل الكبير. تزوج عثمان بن عفان رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها وتحبه حبا عظيما، حتى كان بعضهم يقول: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، من شدة حب عثمان لرقية ومن شدة حب رقية لعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولدت لعثمان بن عفان مولوده عبد الله، فكان عثمان بن عفان يكنى بأبي عبد الله وأيضا يكنى بأبي عمر، ويسمى عثمان بن عفان بذي النورين. قد يقول قائل من الإخوة والأخوات: لماذا لقب عثمان بن عفان بذي النورين؟ لم يكتب الله عز وجل لأحد من الخلق أنه تزوج ثنتين من بنات نبي من الأنبياء إلا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني الأنبياء والرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج رجل ثنتين من بنات نبي من الأنبياء إلا عثمان، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم وكبير أعطاه الله عز وجل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما آمن وأسلم لم يسلم أيضا من أذى كفار قريش. ماذا صنع عثمان؟ هاجر هو وزوجته رقية إلى الحبشة. انظروا بارك الله فيكم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم تهاجر من مكة المكرمة إلى الحبشة. في الطريق إخواني وأخواتي كم لاقوا من أهوال ومن مصاعب ومن متاعب لا يعلم بها إلا الله عز وجل. كانوا من سكان مكة يرون حرم الله سبحانه وتعالى ويرون الكعبة المشرفة والبيت الحرام، ذهبوا إلى بلد لم تكن هذه البلد من بلدان العرب، وإنما كانت الحبشة، والطريق إليها صعبة والطريق إليها متعبة جدا، ومع هذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض إلى هذا الأذى العظيم، ولكنها كانت صابرة مؤمنة محتسبة مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظروا بارك الله فيكم إلى أي نوع من أنواع الأذية التي تعرض لها عثمان ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أشرف الناس نسبا، وعثمان كان من أكثرهم مالا، فوصل بهم الأذى الذي تعرض له عثمان وزوجته رقية إلى أن يتركوا بلادهم ويخرجوا من مكة المكرمة متحملين كافة المصاعب والمتاعب خشية وفرارا من أذى كفار قريش، فقد خشوا على دينهم وفروا من الأذى العظيم الذي تعرضوا له من قبل كفار قريش. لما وصلوا إلى الحبشة بلغتهم الأخبار بأن كفار قريش تغيروا في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. رجعوا من الحبشة إلى مكة المكرمة، تفاجأوا بأن الذي وصلهم لم يكن صحيحا ولم يكن صوابا، والأذى لا زال باقيا، بل كان الأذى عظيما الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فبعد ذلك هاجر عثمان بن عفان مرة أخرى بأهله من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. وفي هذا تنبيه لنا إخواني وأخواتي إلى أهمية الصبر في الحياة على جميع المصاعب وعلى جميع المتاعب. هؤلاء الصحابة الكرام تعرضوا إلى الأذى الكبير والأذى العظيم، ولكن بشرنا الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن النصر مع الصبر. لما صبروا على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى رفعهم الله عز وجل المكان العظيم والمكان السامية. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم تزوج عثمان، سيأتي معنا بعض التفاصيل، بعد وفاة رقية ببنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وأيضا توفيت أم كلثوم بارك الله فيكم في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة النبوية الشريفة. نتعلم من هذا أيضا بارك الله فيكم حسن العلاقة بين عثمان بن عفان وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل على ثقة نبينا صلى الله عليه وسلم في عثمان وحسن تعامل عثمان مع أهله وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن تعامله طيبا حسنا راقيا ما زوجه نبينا صلى الله عليه وسلم ثنتين من بناته، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كبيرا عظيما. من الأعمال العظيمة التي وأكلت إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان من كتاب الوحي، فكان يكتب القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل عظيم جدا وثقة كبيرة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالآن وسيأتي معنا أيضا موقف آخر، كل من يقرأ القرآن الأجر موصول بإذن الله عز وجل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إخواني الكرام، من المواقف والمحطات الكبيرة التي لا بد أن نتوقف عندها مع حياة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن نتعلم بارك الله فيكم من الابتلاءات العظيمة التي تعرض لها عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى. أولا بارك الله فيكم، اشتد أذى كفار قريش عليه فهاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة المكرمة فتبين له أن أذى كفار قريش لا زال موجودا. هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. لما وصل إلى المدينة النبوية بارك الله فيكم في السنة الثانية من الهجرة توفيت زوجته رقية بعد أن أنجبت له مولودا اسمه عبد الله. في السنة الرابعة من الهجرة توفي ولده عبد الله. في السنة 9 من الهجرة توفيت زوجته أم كلثوم. أي قلب هذا إخواني وأخواتي يتحمل كل هذا البلاء في سنوات يسيرة جدا، تقريبا 10 أو 15 سنة يتعرض الإنسان لكل هذا البلاء. هل تكلم عثمان بالكلمة التي تغضب الله سبحانه وتعالى لما تعرض إلى هذا البلاء العظيم؟ أبدا، بل كان مثالا للعبد الصابر المحتسب الذي يرضى بقضاء الله ويصبر على حكم الله سبحانه وتعالى. قد يسمعني الآن بعض الأشخاص مرت بهم ظروف عظيمة جدا في حياتهم، تعرضوا إلى أذى من أقرب المقربين إليهم. تذكر عثمان بارك الله فيك تعرض إلى الأذى ممن؟ من أبناء عمومته من قبيلة قريش، وهؤلاء من أقاربه وأرحامه آذوه ليس لأجل أمر دنيوي، آذوه لأنه آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل بلغ بهم الأذى العظيم الذي تسلط على عثمان والصحابة الكرام أن يخرج الصحابة من بلدانهم خشية وفرارا من أذى كفار قريش عليهم. فهذا يبين لك حجم الأذى الكبير الذي تعرضوا له، ومع هذا كانوا راضين عن الله سبحانه وتعالى، راضين بحكم الله، منقادين ومسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم تموت زوجته رقية، ومع هذا كان رضي الله تعالى عنه صابرا مع أنه كان يحبها حبا عظيما كبيرا شديدا. تخلف عن غزوة بدر لأنه كان قائما على تمريض زوجته رقية، فماتت عندما جاء البشير يبشر أهل المدينة بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ومع هذا صبر على أمر الله وحكم الله سبحانه وتعالى. يموت ابنه عبد الله من زوجته رقية التي كان يحبها في السنة الرابعة من الهجرة، ويذكر بعض أهل السيرة أن عمر عبد الله كان 6 سنوات، ومعلوم إخواني وأخواتي أن الطفل الصغير بارك الله فيكم إذا كان في هذه المرحلة من العمر يكون محبوبا جدا لوالده، ومع هذا ضرب لنا عثمان أروع الأمثلة في الصبر على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. في السنة 9 تموت زوجته أم كلثوم ولم ينجب منها ولم يرزقه الله عز وجل منها بأي مولود، ومع هذا يصبر على قضاء الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام لبعض الأشخاص يبتلون ببعض الابتلاءات المختلفة المتعددة في هذه الدنيا، والدنيا كلها دار ابتلاء ودار امتحان. يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن يعلمن الكاذبين. بعض الأشخاص يبتلون في هذه الدنيا بالشيء اليسير، فتجد هذا الإنسان يجزع، وتجد هذا الإنسان ينكسر، ولا تجد عنده من الصبر والاحتساب على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل. أذكر إخواني وأخواتي أنه اتصل علي بعضهم فشكى إلي كثرة وتتابع الابتلاءات عليه، فذكرته بالصبر على قضاء الله وقدره، ثم سألته بارك الله فيكم، قلت له: هل أنت تعاني من مرض من الأمراض؟ قال: لا. زوجتك مريضة؟ قال: لا. أبناؤك مرضى؟ قال: لا. قلت: احمد الله عز وجل، فإذا رأيت حال أهل البلاء لعلمت أنك في عافية عظيمة جدا. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. مهما وقع عليك من بلاء، ثق تماما بأن هناك أشخاص وقع عليهم أكثر مما وقع عليك بكثير، ولم يتكلموا بكلمة واحدة تغضب الله سبحانه وتعالى، بل بعضهم ما يشتكي حتى يقول بعضهم: تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها. حتى أقرب المقربين لا يدرون ولا يشعرون ولا يعلمون عن هم هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه يشكو بثه وحزنه إلى الله عز وجل، ودائما في حمد وثناء على الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. بعض الناس يخسر في صفقة تجارية، يخسر الأموال الكبيرة والأموال العظيمة، ولكنه من آيات الله عز وجل في الثبات عند هذه المصيبة التي قد لا يثبت عندها كثير من الناس. بعض الأشخاص يتوفى بعض أبنائهم في حوادث السيارات، يحزن هذا الإنسان وقد يبكي حزنا وألما على فراق أبنائه، ولكنه لا يتكلم أبدا بالكلمة القبيحة التي تغضب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر بارك الله فيكم. صحيح الصبر إخواني الكرام، من السهولة أن نتكلم عن الصبر في المحاضرات الطويلة والمحاضرات الكثيرة والكلمات الكبيرة، ولكن إخواني وأخواتي في المواقف يظهر أثر إيمان الإنسان، ويظهر الصابر من غير الصابر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، ومن الأعمال العظيمة التي كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعتني بها عناية عظيمة، أنه كان له العناية التامة الكبيرة بكلام الله سبحانه وتعالى. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه من حفاظ القرآن، يحفظه كاملا، وكان بارك الله فيكم من أهل الإتقان للقرآن الكريم. هو راوي الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ ويعلم الصحابة القرآن الكريم، كما ذكر بعض ذلك أهل السير والتراجم الذين اعتنوا بترجمة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل بلغ من شدة عناية عثمان بن عفان بالقرآن أنه كان يختم القرآن الكريم كاملا في الركعة الواحدة. لا تستغربوا من هذا الأمر بارك الله فيكم، لأن نفوسنا ما تعودت على الطاعة وما تعودت على التقوى بهذا الشكل الكبير، وما جعلت قرة عيوننا في الصلاة بارك الله فيكم، قد نستعظم مثل هذا الأمر. لعل قائل يقول: وهل الوقت يتسع أن يختم الإنسان القرآن في ليلة واحدة؟ حفاظ القرآن ومن جرب ويعني عانى مثل هذه الأشياء كان هذا ديدنه وحاله، يجد بأن هذا الأمر ممكن جدا للغاية، خاصة في ليالي الشتاء الطويلة. إذا بدأ الإنسان بارك الله فيكم من بعد صلاة العشاء، فإنه قطعا ولا شك ولا ريب، إذا كان من أهل القرآن الحاذقين المتقنين لكلام الله سبحانه وتعالى، يختم القرآن قبل صلاة الفجر. ولكن أي حفظ هذا كان عند عثمان بن عفان، حتى أنه يقرأ القرآن كاملا في ليلة وفي ركعة واحدة. هذا والله إخواني الكرام دليل على شدة طاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى، حتى قال بعضهم بارك الله فيكم في مدح عثمان: يقطع الليل قرآنا وتسبيحا. هكذا كان حاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو كانت نفوسنا معتنية متعلقة بالقرآن، والله ما ملت من كلام الله سبحانه وتعالى. ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى يقول: كنت في مكة وكان يأتيني أشخاص يشتكون من أمراض ومن أدواء كثيرة، فكنت أصف لهم وأوصيهم بأن يقرأوا سورة الفاتحة، فكانوا يجدون لسورة الفاتحة تأثيرا عجيبا. القرآن بارك الله الله فيكم فيه شفاء وفيه حياة لقلوبنا وحياة لأبداننا. والله نحن نقصر مع القرآن العظيم. الآن الواحد منا مع الهواتف الذكية والأجهزة الذكية قد انشغلنا بها انشغالا كبيرا، من موقع إلى موقع ومن وسيلة من وسائل التواصل إلى وسيلة أخرى، ولكننا لا نجد الوقت ولو 5 دقائق كي نقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى. وأما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معتنيا بكلام الله، بل لما قتل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى: اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. هل المصاحف إخواني وأخواتي الآن في بيوتنا قد علاها الغبار وأصبحنا لا نقرأ القرآن إذا قرأناه إلا في رمضان؟ أليس هذا تقصير كبير منا؟ بارك الله في الجميع. نجد أحيانا وإذا دخلنا المسجد مبكرين بعض كبار السن ممن لم يؤتوا حظا كبيرا من التعلم والتعليم، تجده ملازما للمسجد يقرأ كلام الله عز وجل ويقلب في المصحف الشريف وينظر ويتأمل في كلام الله عز وجل. بل ليس هذا فقط، بل بعضهم إذا قرأ القرآن يتأثر ويبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من العيون التي لا تمسها النار عين بكت من خشية الله عز وجل. وبعضهم يقرأ القرآن الكريم في مجلس لا يراه به أحد فيبكي خشية وتعظيما لما يقرأ كلام الله عز وجل المنزل من عنده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هكذا كان الصحابة الكرام يعتنون بكلام الله عز وجل لأنهم نشأوا وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتني عناية عظيمة بكلام ربنا عز وجل. أيها الآباء الكرام وأيتها الأمهات الكريمات، ألا تريدون أن يقرأ أبناؤنا القرآن الكريم كاملا في صلاة الليل وفي تهجده والسنن والرواتب والنوافل فضلا عن الفرائض؟ لنحفظهم القرآن الكريم ولنعلمهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله إن أبناءنا، وهذا أمر أتكلم عن واقع رأيته ولمسته، عندهم رغبة وهمة كبيرة جدا، وعندهم حافظة أفضل من حافظة كثير من الكبار. ولكن أيها الأحبة الكرام، نحن نقصر في تعليم أبنائنا كلام الله سبحانه وتعالى. كم من الأبناء الصغار حفظوا القرآن الكريم، وبعضهم في عمر 14 و15، وبعضهم في المرحلة الثانوية، لأنهم وجدوا اهتماما من الأب ووجدوا اهتماما من الأم. عثمان بن عفان كان معتنيا بالقرآن الكريم وحافظا لكلام الله عز وجل. تريد من أبنائك أن يسيروا على خطى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ إذا نشئوهم على حب القرآن وعلموهم حب كلام الله سبحانه وتعالى. وفي طريقة عثمان بن عفان بارك الله فيكم في قراءة القرآن وختمه كاملا في ركعة واحدة يوتر بها، في هذا تنبيه لي من يرغب في حفظ القرآن الكريم. إذا أردت أن تتقن وتضبط حفظ القرآن الكريم عليك بالإكثار من قراءة كلام الله عز وجل في أثناء الصلاة، فإن حافظ القرآن إن قام به في الصلاة في الليل والنهار لم ينسه، وإن لم يقم به في الصلاة نساه. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النصيحة لكل من يرغب في حفظ كلام الله عز وجل: اقرأه في الصلاة بارك الله فيك. بعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير يحفظ 5 أجزاء مثلا من القرآن الكريم، أو يحفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، تجده في كل صلاة يقرأ من موضع من هذه الأجزاء التي يحفظها، فهذا يكون حفظه متينا قويا بإذن الله عز وجل. بل ذكر لي بعض حفاظ القرآن قال لي: الآن أنا أراجع كل القرآن وكامل القرآن أراجعه فقط في الصلاة. لاحظوا بارك الله فيكم، من كان يصلي صلاة الليل ويصلي صلاة الضحى ويحافظ على سنن الرواتب ويصلي تحية المسجد ويصلي بارك الله فيكم الفرائض ويتنفل لله سبحانه وتعالى ويصلي سنة الوضوء مثلا، كم سيقرأ من القرآن وكم سيراجع من كلام الرحمن؟ يذكر لي بعض حفاظ القرآن فيقول: الآن لا ألمس المصحف الشريف، وإنما أقرأ كله، وإنما تكون قراءته للقرآن كلها من حفظه، وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا في طريقة وصنيعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كان يحيي الليل ويقوم ويصلي من الليل، تنبيه لنا إخوان الكرام أن نكثر من الصلاة في الليل وأن نصلي ولو الشيء اليسير في الليل بارك الله فيكم. كما قال بعضهم: يا رجال الليل جد رب داع لا يرد ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وهذا بارك الله فيكم دليل على إيمان الإنسان، عندما بارك الله فيكم يخلد الناس إلى النوم فيقوم هذا الإنسان ويصلي لله عز وجل ولو الركعات اليسيرات، فإن في ذلك من الأجر والفضل والبركة والخير ما لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا الوقت بارك الله فيكم ينبغي أن نحرص فيه على طاعة الله عز وجل ولو بالشيء القليل. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر ركعة تصليها في وسط الليل، ولا تحتقر ركعات يسيرات تصليها في الليل، فإنها بإذن الله عز وجل ستنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صحيح أن المشاغل عندنا بارك الله فيكم كثرت وتنوعت بارك الله فيكم، صلوا ولو قبل أن تناموا ركعة واحدة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هذا عثمان بن عفان. فكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعرفون أن عثمان بن عفان من أهل صلاة الليل ومن أهل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت العظيم الجليل. وهذا أيضا إخوان الكرام تنبيه لنا، مهما أسر الإنسان ومهما أخفى الإنسان العمل فإن أثر هذا العمل سيظهر بإذن الله عز وجل على جوارح الإنسان. صحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يطلب الرياء أو يطلب السمعة والعياذ بالله، ولكن ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول ويروى عنه: لو كانت قلوبنا سليمة لما ملت وما شبعت من كلام الله عز وجل. ويقول: وإني لأكره أن يأتي علي اليوم وما أقرأ فيه شيئا من القرآن الكريم. لا تنسوا أن الذي يتكلم الآن من الصحابي الجليل المشهور الذي كان عنده من الأعمال الشيء الكبيرة والأعمال الكبيرة الكثيرة، وكان أيضا بارك الله فيكم الخليفة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والدولة الإسلامية كانت كبيرة متسعة جدا في أيامه، ومع هذا كان يجعل في وقت في يومه جزءا من الوقت يقرأ فيه كلام الله سبحانه وتعالى. بل يذكر أهل التراجم الذين ترجموا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ورق المصحف كان ممزقا من أطرافه لكثرة تقليب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لورق المصحف الشريف. وهذا يبين بارك الله فيكم أن الإنسان مهما كانت مشاغله كبيرة ومشاغلنا كثيرة، اجعل لك وقتا تخلو فيه بنفسك مع طاعة الله سبحانه وتعالى. والله إخوان الكرام لو مرينا الآن عند مقبرة من المقابر وقدر الله عز وجل وخرج هؤلاء الموتى إلى الدنيا وسألناهم ماذا تتمنون، لن يتمنى أحد منهم أن ينشغل بالدنيا، بل سيتمنى كل واحد منهم أن يرجع ويعمل ولو العمل القليل مما يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الصحابة الكرام وهم الذين عملوا ما عملوا من الأعمال الصالحة الطيبة الفاضلة العظيمة، لما مر على قبر بعض الصحابة الكرام قال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان الفلاني يا رسول الله. قال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. يتمنى أن يرجع ويصلي فقط ركعتين لله سبحانه وتعالى. لا تقل بارك الله فيك إني مشغول، لكن عليك أن تستثمر الأوقات المهدرة التي تمضي علينا مرور الكرام. وللأسف الشديد الآن كثير من الناس يعاني من الزحام، في وسط الزحام في السيارة اذكر الله سبحانه وتعالى، قل ولو 5 مرات 10 مرات ما شئت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله عز وجل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها كنوز إخوان الكرام وأبواب من الأجر والثواب كان يعتني بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن إخوان الأفاضل وأخوات الكريمات لا بد أن نعتني خاصة بكلام الله عز وجل. البيوت التي يقرأ فيها القرآن العظيم تجدونها بيوت مباركة، وهذا نلمسه جيدا في رمضان عندما يقبل الأب على قراءة القرآن والزوجة على قراءة القرآن والأبناء على قراءة القرآن، بل حتى الخدم في البيوت عندما يقبلون على قراءة القرآن. ألا تشعرون بأن الحياة يختلف طعمها وتكون لها لذة عظيمة ولذة كبيرة جدا، ونشعر رغم تعب الصيام ورغم عطش الصيام نشعر براحة وقوة كبيرة جدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا كان حال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا بارك الله فيكم من المناقب العظيمة التي تذكر لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جمع بين كثرة العبادة وبين العلم العظيم الذي تلقاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة الكرام طريقتهم في العبادة كانت طريقة مميزة. كيف كانت طريقة مميزة؟ كانت طريقة منضبطة بضوابط كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم إكثار من العبادة على علم وبينة وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما كانوا يتعبدون الله عز وجل بالقرب والعبادات من أهوائهم أو من عقولهم، وإنما كانوا يتعبدون الله عز وجل بالعبادات والقرب على وفق ما تلقوه وتعلموه من نبينا صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه كان من أعلم الصحابة الكرام بالمناسك، بل كانوا يتكلمون بأن أعلم الناس بالمناسك بطريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك يأتي عبد الله بن عمر. وأيضا كان من أعلم الناس بالفرائض المواريث وقسمة التركات، فكانوا يتحدثون بأنه قيض الله عز وجل لعلم الفرائض عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، وإلا لكان هذا العلم قد ذهب عن هذه الأمة، ولكن الله عز وجل على مر الدهور والعصور يقيض لهذه الأمة من يعلمها ويفقهها ويحفظ لها دينها بإذنه سبحانه وتعالى. لاحظوا بارك الله فيكم على كثرة انشغال عثمان، وكان رجلا غنيا فتح الله عز وجل عليه، لم يمنعه هذا بارك الله فيكم من أن يتعلم العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه معاوية عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم ودعاء الله عز وجل بأن يزيده من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. لنتفقه في دين الله عز وجل ولنتعلم أحكام الشرع والدين حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبينة وبصيرة. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة في أخبار عديدة وأخبار كثيرة. من هذه الأخبار قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة. هكذا نصا وصراحة أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا ثبت من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا ومزرعة موجودة في المدينة النبوية، وكان على باب هذا البستان أبو موسى الأشعري. كل من يريد أن يدخل البستان يستأذن من أبي موسى، يذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأن فلان الفلاني عند الباب، فيأذن له نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر الصديق فاستأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي موسى: إذن له وبشره بالجنة. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: إذن له وبشره بالجنة. جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. أي أنه مبشر بالجنة ولكن سيتعرض إلى بلاء عظيم كبير، وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل الصبر على البلاء. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ولكن الله عز وجل أطلعه وأخبره وأعلمه أن عثمان بن عفان سيتعرض إلى البلاء العظيم ويتعرض إلى الابتلاء الكبير، فبشر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بالجنة وسلم لحكم الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أخبار أخرى بارك الله فيكم تبين أن عثمان بن عفان بشر بالجنة أيضا في أخبار وأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إخواني وأخواتي، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بشر بالجنة، هل لما بشر بالجنة قصر في العمل الصالح؟ حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل كان بارك الله فيكم مكثرا من العمل الصالح إكثارا عظيما. ثبت عنه، هذا يبين بكاءه وخشيته وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء عظيما حتى يبل لحيته. يقول له الناس: يا أمير المؤمنين، يا أيها الصحابي الجليل، يا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرت الجنة والنار لم تبكي، ما بالنا إذا سمعناك أتاك تذكر القبر بكيت هذا البكاء العظيم؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد نجا فيما سوى ذلك، وإن لم ينجو العبد من هذا المنزل الأول فبعد ذلك يا ترى كيف سيكون حاله؟ ثم قال عثمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. عثمان بن عفان بشر بالجنة ومع هذا يبكي هذا البكاء العظيم تعظيما وخشية لله سبحانه وتعالى. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه القلوب امتلأت حبا وتعظيما لله عز وجل، وأنها تدعو الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، ما تدعوه فقط بالخوف وتعبده فقط بالخوف، ولا تعبد الله سبحانه وتعالى فقط بالرجاء، تخاف من ذنوبها ومعاصيها وتخاف الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى الجبار المنتقم العزيز القوي المجيد، وأيضا ترغب في أجر من الله وفضل منه سبحانه وتعالى، لأنه ربنا الرؤوف الكريم المنان الوهاب الرزاق. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي هذا تنبيه لنا بارك الله فيكم، بعض الناس سامحهم الله عز وجل إذا فعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة نسي بأن الله عز وجل شديد العقاب، وأن الله عز وجل جبار قوي منتقم، فيبدأ يتكبر على الناس ويظن بأن هذه الأعمال الصالحة جاءته وأن هذه الأعمال الصالحة قد وقعت إليه بسبب تعبه وبسبب أنه مؤمن قد حاز الدرجات العالية من الإيمان. ما يعلم هل تقبل الله عز وجل منه هذا العمل أو لم يتقبل منه ربنا سبحانه وتعالى هذا العمل. وهذا داء يصاب به بعض الناس، الغرور الذي يصاب به بعض أهل الصلاح ممن أقبلوا على العبادة دون النظر بارك الله فيكم إلى موضوع الخشية والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، باب خطير جدا من أبواب الشيطان. وبعض الناس ممن يعصي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ عصيت الله عز وجل كثيرا، إذن خلاص انتهى الأمر، ويقول عن نفسه بأنه من أهل النار ومن أهل جهنم وبئس المصير، وهذا أمر سيء جدا وليس بصواب. الصواب أن يكون الإنسان مقبلا خائفا من الله عز وجل، يرغب ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم منان رؤوف غفور ودود رزاق، يرزق عباده الرحمات والخيرات والبركات، وأيضا الله عز وجل شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عثمان رضي الله عنه يبشر بالجنة ومع هذا يبكي خشية وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا والله إخوان الأفاضل مقام عظيم جدا من مقامات الإيمان، قد لا يتصور الإنسان الذي لم يصل إلى هذه الدرجة من درجات الإيمان أنه يوجد أشخاص بهذه الطريقة، ولكن الله عز وجل أكرم الصحابة الكرام بهذه المنزلة الكبيرة والدرجة العالية من درجات الإيمان. وهذا والله يجب أن يكون حالنا وهدينا وطريقتنا في السير إلى الله عز وجل. لا يدخل أبدا بارك الله فيكم الرياء إلى قلوبنا، لابد أن نذكر قلوبنا بأن نبتعد عن الرياء والعجب والكبر والغرور، وأننا لا نرى الناس شيئا. والله هذا داء عضال، والمصيبة إخواني الكرام وأقولها بكل صراحة، إذا صدر أو بدر أو ابتلي بهذا الداء العضال من كان مقبلا على طاعة الله عز وجل، فيبدأ ينظر إلى الناس بأنهم وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله بسبب ذنوبهم ومعاصيهم أنهم كفار فساق من أهل النار وأنهم كلهم في نار جهنم. والله ما كانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يلبس عليهم الشيطان بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، يريد أن يأتي إلى المسجد ويصلي، فيقول له الشيطان تأتي إلى المسجد وأنت فعلت كذا وكذا مما حرم الله، وأنت كنت تفعل كذا وكذا في اليوم الفلاني، وأنت كنت تعصي الله عز وجل في المكان الفلاني، فيترك هذا الإنسان الصلاة، وهذا كله لا يجوز وهذا كله من الباطل. بعض الناس إخوان الكرام وهذه دقيقة أنبه عليها ومسألة دقيقة بارك الله فيكم، إذا أقبل على طاعة الله يلبس عليهم الشيطان أنت مرائي، أنت ما تريد وجه الله، أنت تريد المدح والثناء من الناس، فيترك الإنسان العمل، وهذا لا يجوز. إذا أتى إليك الشيطان وقال لك أنت مرائي وأنت مغرور وأنت تريد وجه الناس وأنت تريد ثناء الناس وأنت تريد مدح الناس، تعوذ بالله من كيد الشيطان الرجيم، وزد في طاعة الله عز وجل. الشيطان قاطع طريق، يريد أن يقطعنا عن الخير ويبعدنا عن الصراط المستقيم. والصحابة الكرام إخوان الكرام كانوا بشر مثلنا، والإنسان إخوان الأفاضل قد توسوس له نفسه بأشياء كبيرة، ولكنهم كانوا يعرفون بأن خير تعامل مع هذه الوساوس الشيطانية أن نقبل أكثر وأكثر على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. فما كان الصحابة الكرام إذا وسوس الشيطان لبعضهم أنتم كذا وكذا يستجيبون لهذه الوساوس أو ينقادون وينساقون لها، بل كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لتحقيقهم للدرجات العالية من الإيمان بالله عز وجل يتركون ولا يلتفتون أبدا لهذه الوساوس، ويقبلون على طاعة الله ويقبلون على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك بارك الله فيكم، نرجو فضل الله ونخاف عقاب الله عز وجل، وندعو الله سبحانه وتعالى دائما ربنا تقبل منا. إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانا يبنيان الكعبة المشرفة، وماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انظروا بارك الله فيكم، هؤلاء أتوا بهذه الأعمال العظيمة مع أنهم من الرسل والأنبياء، ومع ذلك يسألون الله عز وجل أن يتقبل أعمالهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يمن علينا بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الفردوس الأعلى، مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.